بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شام في بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 180 بعنوان الحاكمية والسلفية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 ربيع 1417 هجري، الموافق 17 من الشهر 8 1996 ميلادي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتابع مشايخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله بعض الأسئلة التي تهم أخواننا في كثير من البلدان. هناك بعض الكتاب يقولون إن السلفية مرحلة زمنية مباركة مضت وانقضت، وأن الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم منهج علمي منضبط التلقي والاستدلال، لأنهم كانوا أهل فضل وزهد، بينما الخلف هم الذين عندهم ذلك. فما هو رد شيخنا، رد شيخنا حفظه الله على هذه الفكرة؟
أقول بعد الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من سخافة هذا السؤال في نقدي وفي نظري أنه يشبه تماما قول من يقول لسنا بحاجة إلى دراسة العلوم التي كان الصحابة لا يدرسونها، بعض هذه العلوم شرعية وبعضها تؤدي إلى ما يريده الشرع. كأن يقولوا مثلا لسنا بحاجة إلى دراسة علم أصول الفقه، ولسنا بحاجة إلى دراسة علم أصول الحديث، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن ندرس ما يتفرع من هذين العلمين من الأحكام الشرعية والفقهية. لما؟ لأن الصحابة ما درسوا شيئا من هذا الذي نحن نتدارسه اليوم. ومثله يقال لسنا بحاجة إلى أن ندرس أو أن نتدارس ما يعرف عند العلماء وبخاصة قديما بعلوم الآلة، كعلم النحو والصرف والبلاغة والبيان ونحو ذلك. من يقول هذا الكلام؟ الصحابة ما درسوا هذه الأشياء لأنهم كانوا يعني يومئذ ليسوا بحاجة إلى شيء من هذه العلوم، لأنهم فيما يتعلق باللغة فهم أصل اللغة وأهل اللغة، وبلغتهم نزل القرآن الكريم، وهم الذين تلقوا الشريعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا حينئذ بحاجة إلى أن يضعوا علما اسمه علم النحو وعلم الصرف ونحو ذلك، فضلا عن العلوم الأخرى التي نتجت من بعدهم كما سمينا آنفا مصطلح الحديث ومصطلح أصول الفقه ونحو ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الصحابة سبقونا وكانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام، واستحقوا الثناء العاطر من الله عز وجل عليهم بما هو مذكور في الكتاب وفي السنة. ومن ذلك مما يهمنا في كلمتنا هذه أننا أمرنا بالاقتداء بهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء والرسل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فبهداه مقتده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا حكم يمكن أن ننظر إليه كجواب على ذاك السؤال، حكم جديد لا يلزم الصحابة لكن يلزم الذين جاءوا من بعدهم، وبخاصة نحن الخلف الذي بيننا وبينهم هذه القرون المديدة الطويلة. فإذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، فنبينا قد أمرنا نحن أن نقتدي بهؤلاء السلف من الصحابة والقرون الثلاثة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما ذكرنا أكثر من مرة وبخاصة في بعض الأجوبة السابقة أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا خطاب مباشر للصحابة للذين كانوا في قيد حياته عليه الصلاة والسلام. ثم توجه الخطاب إلى من يأتي بعدهم في قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من أولئك الذين كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، أو الذين يأتون من بعدهم ثم يخالفون الرسول عليه السلام، وليس هذا فحسب بل ويخالفون سبيل المؤمنين الأولين. المؤمنون الأولون هم هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة الذين ذكرناهم آنفا في الحديث الصحيح. إذن نحن الخلف يترتب علينا من الأحكام ما لم يكن يترتب منها شيء على السلف الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام. من أجل ذلك قال في وصفه للفرقة الناجية هي التي أنا ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هذا ليس من أجل الصحابة، وإنما من أجل الذين يأتون من بعد الصحابة. لذلك هذا السؤال في الواقع يتضمن جهلا خطيرا جدا بقواعد وأصول منصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، حينما يقولون ما ذكرت في هذا السؤال. لهذا نحن نوجب على كل مسلم أن لا يقتصر في فهمه لإسلامه، إن كان عالما أن لا يقتصر في فهمه لإسلامه على القرآن والسنة فقط، بل ولا بد أيضا أن يدرس ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام والقرون المشهود لها بالخيرية من فهم لنصوص الكتاب والسنة، حتى ما نقع في وعيد قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وحتى ما نكون فرقة من تلك الفرق الضالة التي كل منها تدعي أنها على الكتاب والسنة لكنها لا تتبع السلف الصالح. وهؤلاء الذين وجهوا هذا السؤال أنا أفهم أنه يترشح من سؤالهم أنهم لا يعبؤون إطلاقا بمثل هذه الآية وتلك الأحاديث التي تأمرنا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول، وهو أول من يدخل في عموم قوله تعالى سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا ما عندي جواب على هذا السؤال.
هناك تفصيلان يا أستاذ على
تفضل.
نفس السؤال. رد على هؤلاء السائلين بما يلي: قيل أن طرق الاستدلال وطرق الاستنباط هي كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الذين جاءوا من بعدهم استنبطوها وقننوها ووضعوها في أصول كعلم النحو وكعلم أصول الفقه، هي موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم لكن لم تكن مقننة كما هي في عصرنا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى وصف طريقة اتباع الصحابة أولا بقول الله تعالى في سورة النساء بسبيل المؤمنين، والسبيل هو الطريق الواضح الذي معالمه محددة ومعلومة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف أيضا اتباع الصحابة كما في حديث العرباض بالسنة، والسنة هي الطريقة الواضحة الممهدة للاتباع. فمن وصف الكتاب ومن وصف السنة يتبين أن طريق الصحابة رضوان الله عليهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها هذه المعالم التي أنتم تنكرونها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضل لمن جاء بعدهم أنهم استنبطوا هذه الأصول التي كانت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الإجابة فيها شيء من الصحة أو هي صحيحة أو غير ذلك؟
بارك الله فيك، أنت توضح الجواب السابق.
نعم، جزاك الله
خير،
كرامك الله.
لكن هذا يذكرني بشريط سمعته حديثا، ما أدري لعل بعض إخواننا الحاضرين بقي في ذهني من اسم صاحب الشريط نسبه الرفاعي، وكلامه يشبه كلام هذا الرجل الخبيث الذي كنا بولين به سنين مضت، ألا وهو السقاف. شريط ينتقد السلفيين، وبصورة خاصة ينتقدهم، وهذا كلام السقاف كما تعلمون أنه بيقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. هنا الشاهد يقول من أين جاءوا هذه التقسيمات؟ السلف الصحابي اللي بينتموا إليهم أعطونا كلمة واحدة من هذا التقسيم. هذا يشبه هذا تماما. يا جماعة هم كانوا يفهمون هذه الأمور فهما بفطرتهم بلغتهم الأصيلة، أما الذين جاءوا من بعدهم فاضطروا لبيان هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم والتي يمص الأسلوب العربي على التفريق بين الرب والإله مثلا، وهم لا يريدون أن يفرقوا بين دلالة كل من اللفظين على معنى قد لا يتضمنه اللفظ الآخر إلى آخره. فذكرني هذا التوضيح الذي ذكرته آنفا أنهم أنكروا هذا التقسيم الثلاثي الفقهي الذي يدل عليه الكتاب والسنة بحجة أن الصحابة ما بينوا ولا فصلوا. هل أنتم أعلم أم من الصحابة؟ تضليل عجيب جدا وجهل أعجب منه تماما. فهل عرفتم هذا الرجل؟
نعم أستاذ، هو يوسف الرفاعي.
كيف؟
بسموه السيد يوسف الرفاعي، كويتي هو.
كويتي؟
نعم، يوسف الرفاعي.
يوسف الرفاعي.
نعم.
في واحد رفاعي كويتي مقيم في لا مقيم في المدينة سلفي. ها؟ فاهم فاهم، أنا هلا بدي ميز.
لا، يوسف الرفاعي هذا من كبار الصوفيين في الكويت.
في الكويت.
نعم. هذه الكلمات شكل كلمات يوسف الرفاعي.
نعم.
هذه نقداته على السلفيين، هو صوفي فارغ.
نعم.
كان رد على الشيخ ابن منيع، الشيخ سليمان بن منيع، لما كتب حوار مع المالكي رد يوسف الرفاعي عليه وانتصر للمالكي. بمثل هذه الامور
وهذا
الاشياء.
وهذا شريط القران قديم يعني عندكم؟
والله انا متفاجئ يعني لا اعرفه. ما شاء الله
يوسف الرفاعي. كيف؟
صالح الرفاعي يمني شيخنا.
يمني.
والله يسلم عليكم استاذي
بالحق. لا هذا رجل فاضل.
تبارك الرحمن.
وبيقولوا انه شجاع ايضا.
والله ما شاء الله عليه.
ها؟
تبارك الله.
لقيته ولا
اه والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا.
اه.
نعم.
اي نعم.
يمني. يمني.
ما شاء الله.
اسمه ايش؟
هذا كل هذا غيره.
السؤال الثاني او الذي يليه في هذه الجلسه.
معلش خليه يسال بعد الصلاه عشان يكون شارك في الصلاه العصر. احنا
يلا تفضلوا اشربوا يلا. تفضل.
يعني في ابو 500 متر مشي يا شيخ معلش.
يعني
بين الزهور والشجر ما شاء الله.
ما شاء الله جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.
ما شاء الله
ما شاء الله.
يوم الجمعة
الله
هو أيام الأسبوع فينا
نعمة انتهى الشارع على كله المزارع على جفتها
صلوا
الشينة
بالعيد والجنة ما شاء الله.
فهم بهروبهم بيجوا انا عشان ما فيش مسجد يجوا زي ضررهم مسجد يعني هم مالين الاذان يجي يسمعهم الاذان.
هذا من فضل الله عليك صلى الله يتم عليك.
اللي هم بيجوا يوم الجمعه يهربوا انا من صلاه الجمعه يجي يسوي لهم صلاه الجمعه.
هو من
يحب الحلوى. عليكم السلام.
شيخنا تاكل اولاد الان المضمضه والاستنشاق وهم في البركه يعني
لا اذا كان في فاصل كبير لا يتوضوا وضوء كامل.
ايش الفاصل شيخنا؟
سبحوا.
نعم هم بيسبحوا الان.
الساتر في البركه.
لسه في البركه الان.
الآن قبل
أن يخرجوا
يستنشقوا لا يتوضوا.
يتوضوا.
ها؟
هذه معه مضبوط.
هذا في مصطلح عند الصوفية انك تحط الاكل واحد يقول لا اله الا الله المعذب يقول وحده لا شريك له واحد اخر كان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان كذا
هذا ما يجوز
الله يسلمك ما شاء الله والكلام الاخر برضه يكون الناس كل مره تسمع يعطيه طعام
صلى عليه وسلم اخذ اطفاله
وصاموا
اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا
اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله
وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا
اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله
وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا اطفاله وصاموا
بقول شيخنا انتم حفظكم الله بتقولوا ذكركم الله بمن عنده ولا اصلا هو بيقول اكل طعام واكل الافطار وافطر عن اكل الصائمون وذكركم الله ولولا الالباني لذكركم الله بمن عنده يا عش رجبا ترى عجبا
اي والله
خطب الشيخ رشدي
نعم شيخنا هذا ليس الحديث وقت الدوحه
من الحق باذنك يا رب إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
السؤال يا أستاذ، هل الاعتقاد أن المنهج السلفي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعد من تزكية النفوس المنهي عنها؟
سبحان الله، هذا السؤال يسلم على السؤال السابق بما يدل على أنه يعني السائلين هؤلاء مع الأسف الشديد ليس عندهم شيء من العلم. يا ترى لو قال الإنسان عن نفسه أنا مسلم يرد هذا السؤال؟
ولا يرد.
بالنسبة إليهم يرد،
بالنسبة لهم يرد.
يكفيهم هذا المثال ليعرفوا ضلالهم وخطأهم، فما بالك إذا طورنا السؤال إلى أن نقول إذا قال المسلم أنا مؤمن، مؤمن عنا ثلاثة كلهم مسلمين، واحد يقول أنا مسلم، واحد يقول أنا مؤمن، الثالث يقول أنا مؤمن حقا، يا ترى الأولاني مدح نفسه؟ اتفقنا أنه مدح نفسه، هل يجوز هذا المدح عند هؤلاء السائلين الذين يسألون عن بداهيات الأمور؟ يجوز. ننتقل للنوع الثاني، مسلم ثاني يقول أنا مؤمن، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن؟ إما أن يقول جاز أو ما جاز، وعلى كل من الجوابين نحن نجيبه. إن أجابنا بنفس الجواب الأول قال يجوز، كمان هذا هدم لسؤالهم، لكن هنرجع نسأله عن الثالث، هون بقى المحك والاختلاف. الثالث يقول أنا مؤمن حقا، هل يجوز؟ أنا هون بقول بصف حالي مع سؤالهم مش معهم، بقول لا ما بيجوز يقول أنا مؤمن حقا. ليش؟ لأن المؤمن حقا هم الموصوفون من القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها مثلا أول سورة مؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين إلى آخره. فإذا قال المسلم المؤمن أنا مؤمن حقا بلا شك أنه زكى نفسه بما ليس فيها، لكن هذا الذي لا يجوز عندنا يجوز عند كثير من المتمذهبين اليوم بالمذهب العقدي المسمى بالماتوريدي، وأعني بذلك جماعة الأحناف قاطبة، الذين يتمذهبون في الفروع بمذهب أبي حنيفة، يتمذهبون في العقيدة بمذهب أبي منصور الماتوريدي. وأبو منصور الماتوريدي كالإمام أبي حنيفة كان يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن هو لا ينكر من باب دفع سوء الفهم أو البادرة الخاطرة السريعة، هو لا ينكر أن الأعمال الصالحة مأمورون بها والمناهي منهيين عنها، لكن لا يجعل الأعمال الصالحة من الإيمان. وعلى ذلك يجوز له أي للحنفي أن يقول أنا مؤمن حقا، لأنه يعني ما في قلبه ولا يعني ما يجري من عمل على جوارحه. إذن ثلاث الأنواع عند هؤلاء يجوز القول فيها، يجوز يجوز يجوز. نحن في القول الثالث نقول لا، أما في القول الأول إذا كان يعني أنا مؤمن يعني بقلبي ولا أشك في ديني إطلاقا، هذا جواب صحيح وليس فيه تذكية ومدح، وإنما هو إخبار عن الواقع، عن الواقع. ولذلك فهذا السؤال الحقيقة كسابقه كما أشرنا آنفا، أنه يسألون عن أشياء يعني جواب بدهي ولا يستطيعون أن يخالفوننا فيها، لكنهم يريدون يعني كما يقال ما وراء الأكمة ما وراءها، يريدون هدم الحقائق الشرعية التي نتبناها نحن معشر السلف. نعم بسم الله. باردة
اخوك مناسب
أعطي بإذكاء حتى بده يشرب بعدين حط شوية. نعم.
هناك بعض الناس ممن ينتسب إلى جماعات الجهاد ويدعي أنه على منهج السلف، يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، الثلاث المعروفة عندنا، ويضيف إليها ما يسمى بتوحيد الحاكمية،
الحاكمية،
فيجعله قسما رابعا لأقسام التوحيد. فما هو ردكم على هذا التقسيم؟ بارك الله فيكم. وأين ننزل مسألة الحكم؟ هل في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟
أعتقد أولا قبل ما أجاوب وين نجده، لأنه جواب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فممكن أن يكون هذا هو الجواب يعني في الربوبية. لكن الذي أريد أن أقوله أنه إذا كان ليس المقصود من هذا الاصطلاح الجديد هو المشاكسة والمعاكسة للاصطلاح القديم، فلكل قوم أن يصطلحوا ما شاءوا. لكني بالإضافة إلى هذا أقول لا أرى من مصلحة الدعوة تكثير الاصطلاحات، لأن الناس حيتشوشوا بهذه الاصطلاحات، ويكفي أنه هل نحطها في الربوبية ولا في الألوهية، سواء حطيتها هون ولا حطيتها هون، المهم أن الحكم هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. هذا جوابي عن مثل هذا السؤال.
هم المقصود من هذا الاصطلاح ليقولوا أن علماء الدعوة السلفية ودعاة الدعوة السلفية لا يهتمون بمسألة الحكم.
الله يهديهم. مو اللي يرددوا آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكثر من غيرهم. هم لا يهتمون بهذا الاصطلاح العصري.
نعم.
مش ما يهتمون به. هم ينكرون أي شيء يعني فيه تشريع يخالف شريعة الله، كان صغيرا أو كبيرا، كان من حاكم أو كان من محكوم، هم لا يفرقون إطلاقا.
أولئك الذين يقولون هذا الكلام هم يحصرون مفهوم الحاكمية في الحكام.
جاوبتك.
أي نعم.
فنحن نزيد عليهم.
الحاكمية أشمل عندنا مما يضمون.
نحن نزيد عليهم نقول لا نفرق بين حاكم ومحكوم. ولعلك تذكر بمناسبة قصتي مع أحد الخطباء في دمشق من هؤلاء المتحمسين، خطبته كلها كانت على الحاكمية لله، هذا الاصطلاح العصري اليوم. أنا ما عندي يعني تعصب ضد هذا الاصطلاح إلا بالنسبة لعواقبه وما يبنون عليه. كانت خطبته كلها حول هذا الموضوع، لكن رجل من الشباب متحمس ليس عنده علم ليس عنده فقه، فلاحظت عليه مخالفة للسنة لا أذكر الآن عينها. بعد ما خطب وصلى جئت إليه وسلمت عليه، لفت نظره إلى مخالفته للسنة، قال لي لكن أنا حنفي. قلت له سبحان الله، أنت الآن خطبتك كلها ضد إيش هذا الجواب الذي أنت بتقوله، ولا أنت ما بتفرق بين واحد مسلم جاء بعبادة لم يشرع الله ولو عن اجتهاد، هذا ما عليه شيء يعني هنا الحاكمين غير الله ما عليه. قال لا أنا مطلقا. قلت له أنت الآن خالفت الخطبة اللي تكلم بها تماما. فقضي أن أقول هم يدعون ما ليس لهم ونحن نطبق ما يدعون زيادة، لكن هم جاءوا بهذا الاصطلاح وأقاموا الدنيا وأقعدوها كما كانوا يقولون قديما، واليوم طوروها أقاموا الدنيا وما كانوا. نعم. فالمقصود نحن دعوانا عام من دعواهم بكثير، ولذلك جعلوا دأبهم مع الحكام فقط، فنسوا أنفسهم فأنساهم الله أنفسهم. نعم.
يعني شيخنا هم لهم الاسم وإن إحنا المقتضى بالاسم.
كيف؟
بقول هم لهم الاسم وإن إحنا المقتضى من الاسم.
شيخنا طيب أنتم تقولون توحيد الحاكمية أو مثل مع ربوبية مع ألوهية، رأيكم؟ أنتم تقولون سواء أدخل مع ربوبية أم مع الألوهية.
شو بيهمني؟
لا سؤال أنا مني يعني.
نعم. أنا قلت آنفا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. حديث حذيفة هو الجواب. عمار عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتهمناهم؟ قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه والعكس بالعكس؟ قال بلى. قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله. هذا هو الجواب.
شيخنا
الحمد لله تفضل.
شيخنا حفظكم الله، بعض إخواننا من طلاب العلم يميلون إلى إدخال هذا النوع من الحاكمية إنجاز هذا الوصف بتوحيد الألوهية، مستدلين بقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فبيقولوا العبودية هي الألوهية، فجاء النص بالحكم والعبادة في سياق واحد مما يشير إلى ذلك.
يا أخي نحن يعني هذا الرفاعي ذكرته كلها من خبرته ينسب إلى السلفيين، وهذا كلام السقاف نفسه أنه جعلوا الإله ثلاثة.
أعوذ بالله.
نحن بنقول أن هذه الصفات لله عز وجل قائمة في ذات واحدة لا شريك لها إطلاقا. فالآن هنا في الآية هي ما تنافي الآية السابقة.
نعم.
ما في منافاة.
إذن جوابكم الأول هو الأكمل.
هو.
إن لو قلنا هذا أو هذا الأمر فيه سعة.
هو هذا. لكن أنا بقول الاستجابة الآية التي أتيت بها لا تخالف الآية التي فسرها الرسول
لنفس لعدي.
لعدي بن حاتم
نعم.
الطائي.
ما شاء الله.
ما في اختلاف إطلاقا. مع ذلك جوابي الأول هو الحكم المنفصل يعني.
صحيح.
يعني مشان ايش ندخل في خلافات لفظية كل دروب الطاهون. المهم انه لا يجوز للمسلم ان يتعبد الله بحكم غير حكم الله عز وجل سواء كان في نفسه او في غيره.
ما شاء الله.
نعم.
هناك بعض الكتاب يزعم في كتبه أن التصفية والتربية ليست الطريق المثلى لاستئناف حياة إسلامية، فلا بد من إضافة ما سماه بالدفع ويعني به الجهاد.
الله يهديه.
يقول التصفية والتربية لا تكفي في هذا العصر، لا بد من إضافة ما سماه الدفع، وهو يكتب باسم السلفيين.
هذا الدفع
وكتبه تنتشر باسم السلفية.
هذا الدفع ألا يمكن حشره في التربية؟
عنده لا يحشر مع التربية.
كيف؟
في تصوره؟
لا لا كقاعدة.
هو كذلك.
يا جماعة الآن لا يوجد هناك خلاف بين المسلمين في فرضية الجهاد وأنه قسمان. وهؤلاء الذين يدندنون حول الجهاد طبعا هم لا يقصدون الجهاد باللسان، يقصدون الجهاد بالسلاح. طيب فأي داعي من هؤلاء الدعاة الذين يتحمسون لهذا النوع من الجهاد هل هم يجاهدون؟
ما رأيناهم يجاهدون؟
هل نحن نجاهد هذا النوع من الجهاد؟ هل نحن نجاهد؟ قلوها يا جماعة صراحة مع الأسف لا نجاهد. فحينما نقول نحن لابد من التصفية والتربية هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن نربي أنفسنا على أن نفدي أرواحنا وكل عزيز لدينا في سبيل الله عز وجل، لكن هذا متى؟ حينما نصل إلى هذا المنطلق، حينما نتمكن على الأقل من تطبيق مثل قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان المسلمون اليوم كافة مع الأسف الشديد لا يستطيعون أن يجاهدوا هذا النوع من الجهاد، فما لازم يقولوا؟ ما بكفي نقول تصفية وتربية، لازم نقول وجهاد. إنهم ما قالوا وجهاد، قالوا ودفع. طيب وراء هذا الدفع ماذا؟ جهاد ولا شك. طيب هذا كله ما بنا في قولنا تصفية وتربية. التربية هو تربية النفوس لتكون مستعدة للقيام بكل ما أمر الله عز وجل به. ما أمر الله به يدخل في التصفية، لأنه في أشياء يؤمر بها الناس حتى اليوم والله لم يأمر بها، خاصة في العقائد كما تعلمون. فلا بد من التصفية ولا بد من التربية. فقولهم هذا مش كافي، هذا معنى أقل ما يقال أنهم فهموا مفهوم التربية بمعنى ضيق جدا جدا، ولا ندري ما هو المعنى الذي فهموه حتى استدركوا فقط قضية الدفع. لا بد من الدفع. ومع ذلك نحن نقول ما في عندنا على مانع من أنك تضيف أنت ولا غيرك إلى التربية ألفاظ أخرى لا تنافيها، وإنما بإيش؟ وإنما بتزيدها توضيحها. ما في عندنا مانع، لكن هل أنتم مع التصفية ومع التربية في دائرتهم الواسعة والواسعة جدا؟
لا والله.
الجواب لا، ليس هناك إطلاقا. إذن ما فائدة هذا الاستدراك بهذه الكلمة ونحن نقول إنها داخلة في عموم التربية؟ هذا جوابنا.
هم ينكرون علينا عندما يسأل مثل الإنسان عن الجهاد في كشمير أو الجهاد في بوسنة أو الجهاد في الأفغان، وكان الدعاة السلفيين كلهم لا بد من التربية ابتداء. هم يقولون أنتم مت إلى متى نربي؟ لا يمكن أن تصبح الأمة كلها نربيها كلها.
ونعم كل أمة كلها.
هم يفهمون ذلك.
معليش يا أخي، هم صاحب مفاهيمهم، لكن لما بيقولوا إني إنه لا يمكن تربية أمة كلها، نحن بنقول هيك. أنت بتقول الآن عنهم، هم يقولون إذا أنت بدك صح الفهم.
لا شك ولا ريب.
يا جماعة نحن ما بنقول أمة ملايين ومليانة، هدول لازم يكونوا كلهم مربيين على كلمة واحدة وعلى عقيدة واحدة. نحن نريد هذه الطائفة، هذه الطائفة المجاهدة تارة باللسان وتارة بالسنان حسب الظروف المحيطة في المكان وفي الزمان. هذه الطائفة لابد من التصفية والتربية لها، لأننا عم نشوف الواقع اليوم بيجاهدوا في سبيل الله وصلاتهم ما صحيحة وصيامهم مو صحيح، أهل بيتهم متبرجات إلى آخره، بيوتهم أشبه ببيوت اليهود والنصارى إلى آخره. لذلك نحن مريد أن نحقق كما نقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، تحقيق آية في القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. نسألهم بقى شو معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ لخصوا بها الآية الكريمة بكلمتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من عندكم إلى آخره. نحن طلعت معنى البدعة هي تصفية وتربية. شو بيطلع عندكم؟ نعم شو بيطلع عندكم؟ هاتوا نشوف. ها أولا هذا كتأسيس فكري، ثم عملي شو عندكم؟ ما في شيء غير الصياح والزعاق والحماس الذي ليس له بريكات، ليس له ملاجم، ضوابط قواعد. فلتان قضية من جاهل في سبيل الله، الله المستعان. وعم نشوف نحن صرنا سنين عم نشوف جهاد المسلمين، ما هي الثمرة من هذا الجهاد؟ لو مات الواحد من هؤلاء وقد فهم العقيدة التي فهمها السلف الصالح مات موحدا، يرجع له ألا تمسه النار إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن بموت مجاهد ومقاتل، لكن يمكن لو قلت له أين الله بيقول لك في كل مكان، وهذا ما يقوله الدكاترة آخر الزمان، الله في كل مكان. أو طلع معهم أخينا هذا السقاف، هو لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لي المعدوم، ما بيطلع بيده يقول أكثر من أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو معبودهم. الله أكبر، ذلك هو الضلال المبين.
شيخنا بالنسبة للسؤال رد على هؤلاء،
نعم،
ما يرد عليهم حديث حذيفة بن اليمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في النهاية: ولكنكم تستعجلون، يعني يجب
خباب
لكنكم يعني التربية قبل، وإذا استعجلوا كما يقولون الدفع قبل التربية بيكونوا داخلين في بيكونوا استعجلوا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة إلى أن قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط عليكم ذلا، ما قال حتى تجاهدوا، تركتم الجهاد ما قال حتى تجاهدوا، قال حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع هنا يعد فهم الدين والتربية على الدين، فما يكون هناك دفع أبدا بدون تربية. وأكبر دليل لهذا الأفغان الآن بعد ما صار اللي صار،
ما الأسف،
يا ريت ما نقول يا ريت ما كان،
الله
لأن أكبر. وصل إلى أسوأ ما كان،
ما ندري شر أريد
أي من نعم
في الأرض. الله أكبر.
فالدفع اللي هم يطلبونه ما بدري إيش هو الدفع اللي قبل التربية، لأن التربية شيخنا تحتاج صبر وتحتاج وقت طويل جدا، ونرجع نقول ولكنكم تستعجلون. الله. هذه هو المحك اللي هم ما يصبرون.
ما نحن نكرر دائما معنى هذه الآية، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
صحيح.
نعم
شيخنا حفظكم الله، زي ما ذكر أخونا أبو أسامة جزاه الله خيرا، أن هؤلاء عندما يتكلمون عن موضوع الجهاد مثلا في الشيشان أو في كشمير أو في البوسنة، أحيانا يعني نجيبهم جوابا مختصرا فنقول هذه من المسائل الكبار، والمسائل الكبار لها الأئمة الكبار. أما أمثالنا من الشباب من المبتدئين من طلاب العلم وأمثالكم من المتحمسين أو المتنشطين أو كذا، فهذه ليست لنا، لأن القضية مترتب عليها إهلاك للحرث والنسل وإنفاق الأموال وتقتيل وتشريد وتفريق بين الأمة وإلى آخر هذه الأمور، فهذه بحاجة إلى فتية من عالم من أئمة هذا العصر ومن أئمة هذا الزمان. أما ربط الأمور بفتاوى من هنا وهناك يتصدر لها من لا يحسنها، فهذا يعني قلب للأمر ظهرا إلى بطن.
صحيح، إهلاك للنفس.
الله أكبر.
والله صواب.
جزاك الله خير يا شيخ.
أحسنت.
حفظك الله.
وإياك.
وجدنا شخص الله يكرمك بارك فيك شيخنا. يعني حالة لحية على الماكنة تقريبا. هو من إخواننا يعني. أقول يا شيخ أنت حقيقة ليش موقف اللحية. طيب، قال بارك الله فيك هذا أخذ من اللحية على الإطلاق. ليس المطيب يعني على قال لما أخذ من عمر اللعيفي وكذا على إطلاقي
عجيب وعافوا شو بيساوي فيه؟
أي نعم
عافوا لها شو؟
ما فيه إنكار على ال فايش رد على هذا؟
شو معنى عافوا لها؟
قلت إيش أقول لها أقول لها وكان ابن عمر إذا حج واعتمر فضر على لحيته وأخذها
ما هي مشكلة يا أستاذ هذا الجهل الجهل هذا إذا لم يكن مع الجهل هوى
الله ذكر كلمة الشيخ ابن عثيمين شيخنا
لما
قال سوء النية وسوء القصد
نعم.
المنبعث من الخطأ في الإرادة أو بهذا المعنى.
آنفا ذكرنا لما تكلمنا عن لعب البنات قلنا والله أكبر العلم نور، قلنا ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. الأحاديث متتابعة متواترة في تحريم تصوير واقتناء الصور. إجا حديث عائشة يستثني صور لعب البنات، وقفنا عندها، ما نسخنا الأحاديث هذيك، تمينا محتفظين بها. هذا عكس الموضوع تماما. ابن عمر هل روى حديث الرسول وأعفو اللحى، عفى عن اللحى لكن مش على كيفها فيه وعلى طولها، وإنما على ما فهم هو من الرسول عليه السلام، يعني ما زاد عن الخطبة. هذا صاحبك اللي بتقول عنه نسخ الأصل كله لأنه الفرق اللي جاء به ابن عمر ما نسخ الأصل، هو نسخ الأصل والفراء من كله. شو سببه؟ إما الجهل كمثل من يستحل الصور كلها ويحتاج بحديث إيش؟ عائشة. حديث عائشة عكس أحاديث كلها، فإما أن نفعل وهذا يفعله بعض المشايخ اليوم، نرد أحاديث عائشة ونقول هذه كانت قبل التحريم، هكذا يقول بعض العلماء. حديث عائشة ولعب البنات بعض العلماء بيقولوا هذا كان قبل تحريم الصور، ويظلون يتمسكون بعموم التحريم حتى لعب الأطفال الصغار هذه ما هي جائزة عندهم. علماء آخرون قالوا لا، نحن نستثني هذا النوع من الصور، نجمع بين ما هو محرم وهو الأصل وبين ما هو مباح وهو فرع. هكذا حديث ابن عمر وفعل ابن عمر. حديث ابن عمر يحرم حلق اللحية، يحرم حلق اللحية لكن يبيه الأخذ ما زاد عن الخطبة. لذلك نحن نقول ما يجوز أن يأخذ أكثر، لأن الأكثر بخالف لإعطاء المطلق في الآية. فهذا الذي أنت تشير إليه يعني إما أنه جاهل، وإنما أن وإما أنه مغرب، وقد يجتمعان، وقد يجتمعان، والله المستعان.
هناك مقولة لحزب التحرير يقولون أنه لا قوام للرجل على المرأة إلا بعد إقامة الدولة الإسلامية.
الله.
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلوات هو بعد إقامة الدولة الإسلامية. ويستدلون بقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فما ردكم؟ بارك الله فيكم.
أنا قبل كل شيء بقول هذا مش رأي حزب التحرير. مش أن ننصفهم يعني وما نغمسهم في الإذن.
هذا
يعني
موجود أصلا عندهم.
طول بالك. هذول يا أخي جماعة أولا ليس عندهم علم، وكل طائفة منهم بيتكلموا بشكل، ولذلك أقوالهم تتناقض وتتعارض كثيرا. وأنا في ظني والله أعلم من أعرف الناس بهم، لأني بليت بهم في دمشق وجمعني السجن مع رئيس لهم يعني شهور ونتناقش ليلا نهارا، وكان فيهم مثل هؤلاء الشباب المتحمسين. شيخ المتوفى وغفر الله لنا وله تقي الدين النبهاني قرر في كتابه نظام الإسلام بصراحة أن العقيدة لا يجوز أن تؤخذ من حديث الآحاد، لا يجوز أن تؤخذ من حديث الآحاد. وانتشر هذا الكتاب ما شاء الله أن ينتشر، وتبناه كثير من جماعة حزب التحرير وصارت عقيدة لهم، وكانت العاقبة أن استهتروا وتهاولوا ورفضوا كثير من الأحاديث الصحيحة لأنه فيها عقيدة، ووصل بهم الأمر إلى إنكار عذاب القبر الذي يقول بتواتره أئمة الحديث كالعسقلاني وأمثاله، كما أنهم أنكروا شرطية أن يكون الحاكم المسلم قرشيا، لأنهم قالوا أنه حديث الأئمة من قريش حديث غير متواتر، وإمام المحدثين في زمانه وبعد زمانه بحق إلى اليوم يقول إنه حديث متواتر إلى آخره. فجرى نقاش بيني وبين بعضهم هناك في السجن في الحشكة حول حديث الآحاد وأنه لا يجوز الأخذ به في العقيدة. كنت على علم بتطوير هذا الرأي من حزب التحرير أكثر من هذا الحزب المتحمس لحزبه، حيث كان يجادل بهذا الرأي الأول أنه لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد. فقلت له هذا خلاف رأي الحزب. قال لا. قلت أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الطبعة الجديدة تبع نظام الإسلام ما سووا شيء، قاموا كلمة لا يجوز وحفظوا بدلها لا يجب. بسيطة الشغلة، لا يجوز لا يجب. إيش الفرق؟ معناه يجوز. هذي كان لا يجوز صار يجوز، لكن لا يجب معناها لحلحوها شوي يعني، يعني ردوا هدون شوي وهدون شوي، لكن ما ردوا الحق. إن شئت أن تأخذ بحديث الآهاد يجوز، لكن لا يجب عليك أن تأخذ بحديث الآهاد. هذا حزب تحريري، فأرى مختلفة. الآن في هناك مجلة يطبعونها في بيروت، شو اسمها؟
الوعي.
وهي تمثل حزب التحرير الآن طازج، يعني يقولون بالأمر المعروف إنها منكر، ويفصلون القول فيه إلى حد كبير تفصيلا جيدا. فهذا يمكن بقى رأي قديم لهم، وما يعرفون الرأي الجديد الذي يتبنونه في الوقت الحاضر.
تخريج حسن شيخ
ملاهو. أنا حسن ظنك بها.
حتى ما نظلمهم يا
أخي. لا هو هذا الرأي لهم في منشور جديد، يعني من قبل 5 سنوات فقط.
لا هذا مو جديد، هذا أكل الدهر عليه وشربه. نعم نحكي لك عن أسابيع يعني. المهم يا أخي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا من جهلهم في الواقع. هذا مثلهم كمثل من يقول يجوز القليل من الربا، لأن الله يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا اسم استدلال بمفهوم المخالفة. وهون بقى العلم اللي بده هز كتاف يا دكتور، العلم بده هز كتاف. العلماء اختلفوا، هل يجوز بل هل يجب الأخذ بمفهوم المخالفة أم لا؟ مذهبان. مذهب الأحناف لا يؤخذ بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنهم وجدوا آيات مثل الآية هاي، مثل الآية اللي جبتها أنا، إذا أخذ بمفهومها صار في إشكال. ضربنا فيها نصوص كثيرة جدا. علماء آخرون قالوا يجب الأخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا عارض منطوقا، إلا إذا عارض منطوقا، وهذا هو الصواب. وهناك في القرآن الآية الكريمة شو بتقول؟
لا تكرموا فتياتكم.
لا، الآية تبع القصر في السفر.
وليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهومه إذا ما خفتم ما في قصر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل يؤخذ بهذا المفهوم؟ الجواب نعم. الأصل يجب أن يؤخذ بهذا المفهوم. وكل من سمع هذه الآية يجب أن يكون موقفه الأخذ بهذا المفهوم، لكن من بلغ المنطوق لا يجوز له أن يأخذ بهذا المفهوم. ما الدليل؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلماذا لا نزع نقصر وقد اشترط؟ أي نعم. قال عمر لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ماذا؟
قلت لقد سألت عنها رسول الله.
عمر قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد أنا من هذا الحديث فهمت فهما عرضت به مذهبي الذي نشأت عليه، ما طلقت بالثلاثة لا، لكن عدلت منه. مذهبي الحنفي بيقول مفهوم مخالف لا يخل به، لكن لما شفت الصحابة عم يقولوا للرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا. إذن هذا الصحابي اعتد بمفهوم المخالفة، اهتم بمفهوم المخالفة. إذا كان هذا العربي القح الصميم فما بال الأعجمي لمثلي، لازم يعتبر ويعتد بإيش؟ بمفهوم المخالفة، إلا إذا جاء منطوق. هنا جاء المنطوق حيث بيّن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، لو مثل هذه المناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر جرت بين حنفي إمام وبين واحد من أتباعه، بيقول له يا إمام لماذا نحن نقصر وقد أمنا وانت بتقول انه مفهوم المخالفة لا يعتد به؟ ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى افكاره مثل ما انا عدلت.
اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى افكاره مثل ما انا عدلت. لازم نقول مفهوم المخالفه حجه الا اذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اي ان هذا كان شرطا ثم رفعه الله عز وجل. فمفهوم المخالفه اذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كان آية أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس أهل التحرير أتوا بهذا الحديث وأعطوا التفصيل عبارة الأسبوع هذا، يعني قريب جدا. ولذلك فالجماعة الحقيقة